يكون من الرجال ويشفي الله بالقرآن نفسا تئن من الضغى.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. ونحمد الله عز وجل ونصلي ونسلم على خير خلقه وخاتم أنبيائه وإمام أصفيائه سيدنا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على طريقته وانتهج نهجه إلى يوم الدين وعلى رسل الله أجمعين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفرنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. إلهي لا تعذبني فإني مقر بالذي قد كان مني، فما لي حيلة إلا رجائي لعفوك فاحطط الأوزار عني. وكم من زلة لي في الخطايا وأنت علي ذو فضل ومني، إذا فكرت في ندمي عليها عضضت أناملي وقرعت سني. أجن بزهرة الدنيا جنونا وأقطع طول عمري في التمني، ولو أني صدقت الزهد عنها قلبت لأهلها ظهر المجن. وبين يدي محتبس طويل كأني قد دعيت له، كأني يظن الناس بي خيرا وإني لشر الناس إن لم تعف عني. أحبتي في الله، أهلا وسهلا ومرحبا بكم أعزائي المشاهدين والمشاهدات في هذا اللقاء الجديد المتجدد بعون الله وحوله ومدده وتوفيقه وقوته، وبرنامج هدى للناس. الله سبحانه وتعالى جعل القرآن الكريم هداية للمتقين. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. والله سبحانه وتعالى يدعو الناس جميعا إلى التقوى. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. والتقوى في هذا القرآن رسم لنا ربنا تبارك وتعالى طريقها، وبين لنا معالمها، وبين لنا الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم كيف نسير في طريق المؤمنين، في طريق المفلحين، في طريق المتقين، الطريق الذي سار عليه النبي صلى الله عليه وسلم ومن قبله سار عليه أنبياء الله ورسله. ولهذا قال له ربه فبهداهم اقتده، يعني يا محمد اقتدي بهدي النبيين من قبلك. وقال لنا ربنا تبارك وتعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. إذن هذه الهداية جاء بها كتاب ربنا عز وجل وفصلها لنا نبينا صلى الله عليه وسلم. نتلقى هذا الاتصال. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل يا أم سلمة.
لو سمحت يا فضيلة الشيخ، دلوقتي لو أنا مثلا جيت أصلي صلاة مثلا قيام الليل 8 ركعات، فجيت في أول ركعتين نسيت وقلت مثلا إيه قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب قل أعوذ برب الناس في الركعتين، ينفع إن أنا بعد كده يعني أنا هكمل بقى الثمانية، ينفع أرجع أبدأ من السور اللي قبلهم ولا إيه؟
لا بأس، ما هو سورة الفلق وسورة الناس هما آخر سور القرآن.
أيوة.
فلو انتهيت منهما يجوز أنني أبدأ من السور التي قبلهما أو أبدأ حتى من أول المصحف. المسألة عادي. المسألة فيها خيار، فيها سعة.
طب ممكن سؤال تاني بعد
اذنك؟ اتفضلي.
دلوقتي لو انا يعني ايه لسه هبدا ان انا اصوم نوافل، يعني صوم غير صيام رمضان.
نعم.
فلسه ببدا، لو انا مثلا ايه الاثنين والخميس افضل لي ولا الثلاث ايام اللي هم في الشهر؟ بس انا لسه هبدا، لسه مش عارفه انهي اللي احسن لي.
وطبعا الاثنين والخميس افضل، لان عدد الايام فيهما اكثر، يعني ثلاثه ايام من كل شهر دول ثلاث ايام في الشهر، انما الاثنين والخميس يومان في الاسبوع، يبقى هنعمل في الشهر كام يوم؟ هنعمل يا 8 ايام يا 10 ايام. والنبي صلى الله عليه وسلم اخبرنا ان من صام 3 ايام من كل شهر فكانما صام الدهر كله، صام العمر كله. وكان من فعل النبي صلى الله عليه وسلم وهديه وصنيعه انه ايضا كان يحافظ على صيام الاثنين والخميس، ولما سئل عن ذلك قال يوم ولدت فيه، أي أنا أشكر هذه النعمة لله عز وجل، ويوم ترفع فيه الأعمال إلى الله، فأحب أن يرفع الله أو يرفع عملي إلى الله وأنا صائم. فهذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم وينبغي أن نقتدي به. معنا اتصال. السلام عليكم. الأخت ليلى. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك كمان؟
بارك الله فيك.
بارك الله فيكم، ربنا يبارك فيكم ويرفع قدركم، نورت قلوبنا والله العظيم.
الله يبارك فيك يا بنتي،
والله العظيم نورت قلوبنا بره.
انت بتتكلمي من اليونان. السلام عليكم. واضح ان اتصال الاخت ليلى انقطع، يا ريت تتواصل معنا مره اخرى. الاخ مجدي. السلام عليكم.
السلام ورحمه الله وبركاته.
تفضل يا اخ مجدي.
والنبي بس عايز استفسر عن الصلاه اللي بتبقى، يعني الواحد مثلا كان نايم وما صلاش الظهر والعصر جدا عليه، كان نايم وما صلاش الفجر والظهر جدا، يعمل ايه؟ الصلاه اللي بتبقى منقضيه يعني الصلاه عدت عليا اعمل ايه؟
الرسول صلى الله عليه وسلم اخبرنا ان النائم معذور، طالما انه لم يفرط في اليقظه فهو معذور بنومه. وقال لنا تحديدا بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. أنا أمامي حالتين يا أخي مجدي. الحالة الأولى إن أنا نمت عن الصلاة ثم قمت في أثناء الوقت، يعني نمت عن صلاة الظهر وقمت من نومي قبل العصر بدقائق، في هذه الحالة أتوضأ وأصلي الصلاة حاضرة في وقتها. طب الحالة الثانية، أنا نمت عن صلاة الظهر مثلا أو الفجر أو أي صلاة، ثم قمت بعد أن خرج وقت الصلاة، في هذه الحالة برضو أتوضأ وأصلي الصلاة، لكن هنا هتبقى الصلاة في غير وقتها قضاء وأنا معذور، لا ذنب علي، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: ليس في النوم تفريط، إنما التفريط في اليقظة. هناك حالة أخرى بتثير إشكالية، ماذا لو نمت عن الصلاة أو نسيت الصلاة ثم دخلت المسجد فوجدت أهل المسجد يصلون صلاة أخرى، ماذا أصنع؟ هل أصلي الصلاة التي فاتتني وحدي ثم أدركهم في صلاتهم، أم أدخل معهم في الجماعة بنية الصلاة التي فاتتني، أم أدخل معهم في الجماعة بنية الصلاة الحاضرة التي يؤدونها ثم أعيد الصلاة التي فاتتني؟ أفضل الأقوال عندي، وهذا كلام فيه اجتهادات لأهل العلم، أنني أدخل معهم في الصلاة الحاضرة ثم بعد ذلك أعيد الصلاة أو أقضي الصلاة التي فاتتني بعد ذلك. وهنا سؤال: هل يسقط الترتيب؟ نعم يسقط الترتيب على قول الإمام الشافعي، لأنك معذور في الترك. وعلى قول الإمام أحمد: استحب أن تعيد الصلاة الحاضرة مرة ثانية لتحافظ على الترتيب. هذه كلها اجتهادات لأهل العلم، لكن الواضح أننا لا نترك الصلاة أبدا، وإنما نحافظ عليها ونشد عليها ونعض عليها بنواجذنا. الأخ أبو عمار. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
اتفضل يا ابو عمار.
الحركه يا شيخ.
بارك الله فيكم.
بالله كان عندي سؤال كده يعني عايز اتفسر عنه.
اتفضل.
انا لي اختي بتتاجر في السمنه يعني متزوجه بس زوجها يعني ربه على جده. فبتتاجر مع النساء يعني بتشتري زيت سمن من السوق وتبيعه.
نعم.
فهي يعني بتروح الاسواق بتركب مواصلات تروح الاسواق. فهذا يجوز لها بمحرم ولا من غير محرم؟
هو الاصل ان المراه لا تسافر الا بمحرم.
بس هي مش بتسافرش مسافه كبيره يعني.
لكن لكن هو السفر الذي يقتضي المحرم. هو سفر القصر. أو السفر الطويل. بدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم.
يعني مثلا لو سافرت مثلا من مثلا سفر ساعة ونص أو ساعتين.
أما أنا هقول لك بدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة إلا ومعها محرم. والعلماء لما قدروا مسيرة اليوم والليلة بسير الإبل وبسير الخيل قدروها تحديدا ب 86 كيلو. هذا التحديد اجتهادي او هذا التقدير من العلماء اجتهادي، لكن انا بقول دايما اذا كان السفر بيعرض المرأة لبعض المخاطر في هذه الحالة لا، المرأة لا تسافر الا ومعها مرأة، حتى لو خدت ابنها معها، لو خدت حد من ايه من الرجال معها يكتسب معها بعض الخبرات، لانها ما خرجت الا للحاجة وما خرجت الا لانها تحتاج الى الرزق الحلال. ولا نستطيع ان نقول لها الزمي بيتك وظروف الحياه يعني تعرضها لسؤال النات مثلا، لا هذا لا يامر به ديننا، لكن ايضا نقول لها نحن نريد ان نحافظ عليك، سفرك هيعرضك لبعض الانتهاكات، خاصه لما تكون امراه تاجره ممكن تتعرض حتى لبعض الانتهاكات من ابناء المهنه.
لا المهنه بالنسبه للمهنه كلها مع النساء يعني.
ما انا واخد بالي يعني حتى مع النساء ممكن تتعرض، فوجود شخص معاها اذا استطاعت، فان لم تستطع فهناك قول اخر لبعض اهل العلم ان الرفقه الامنه والصحبه الامنه تقوم مقام المحرم. واضح يا اخي ابو عمار؟
ماشي يا شيخ.
بارك الله فيكم. الاخت فاطمه السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، ازي حضرتك يا ابي؟
بارك الله فيك يا ابنتي.
ممكن اسال سؤالين؟
اتفضلي.
والدتي معاها مبلغ في البنك فطلعت منهم جزء لاختي، فلما الحول يجي تطلع اللي خرج والموجود ولا اللي خرج بس؟
اللي خرج لاختك اعطته لها على سبيل الهبه هديه ولا قرض؟
ايه
اللي ادته لاختك ادته لها على سبيل القرض ولا على سبيل الهبه؟
لا الفرض.
القرض؟ يعني هتاخده منها تاني؟
لا مش هتاخده منها تاني.
يبقى مش قرض يعني سلف ولا كده؟
لا كده.
لا ما تطلعش على هذا المبلغ، هذا المبلغ انفقته خلاص.
طيب السؤال الثاني.
تطلع على المبلغ الموجود اذا بلغ نصابا يا فاطمه، انت عارفه النصاب كام؟
ايه؟
عارفه النصاب كام؟
لا.
النصاب ما قيمته 85 جرام من الذهب. اذا كان المبلغ بتاعكم يساوي 85 جرام، قيمه 85 جرام من الذهب هنطلع عليه، لا يساوي يبقى خلاص لا زكاة فيه.
طيب السؤال الثاني، هي جزء قدام زوج اختي بشعري؟
لا، زوج اختك ليس محرما لك، زوج اختك ليس محرما لك، لان اختك لو توفيت مثلا يجوز له ان يتزوج منك، يبقى اذا هذا ليس محرم. المحرم يا فاطمة هو الذي لا يحل له ابدا ان يتزوج بمحرمه، زي الاخ واخته، الاب وبنته، هم دول المحارم، لكن زوج الاخت ربنا منعه فقط من الجمع بين الاختين، قال تعالى وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف، لكن لم يمنعه من الزواج بواحدة بعد الأخرى إذا ماتت الأولى أو طلقت، لم يمنعه الشرع من هذا، إذن فلا يجوز لها أن تجلس معه إلا بحجابها وفي وجود محارمها. يا فاطمة بارك الله فيك. الأخ محمد السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يبارك فيك عنا يا شيخنا.
ربنا يبارك فيك يا ابني.
الله يكرمك. بعض الناس حضرتك لا يأخذون بأسباب الهداية، عايزين نصيحة من فضلتك، وما هي أسباب الهداية؟ وجزاك الله خيرا.
ربنا يبارك فيك
ورحمة الله وبركاته.
ربنا يبارك فيك. يعني الأخ محمد عرض علينا عنوان يصلح عنوان للحلقة، ما هي أسباب الهداية، وبعض الناس لا يتعرضون أو لا يتمسكون أو لا يأخذون بأسباب الهداية، من النصيحة التي نوجهها لهم؟ الله سبحانه وتعالى خلق الناس على قسمين، فريق في الجنة وفريق في السعير. لكنه دعا الناس جميعا إلى الهداية، أمر الناس جميعا أن يأخذوا بأسباب الهداية، وأسباب الهداية هي الأسباب التي توصل إلى الجنة. احنا كنا عملنا في رمضان قبل الماضي برنامج اسمه الطريق إلى الجنة، وقلنا إن الطريق إلى الجنة لكي نسير إلى الجنة لابد أن ندخل من بوابة الطريق. بوابة الطريق هي الإيمان. يبقى أولا الإيمان، الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشر حلوه ومره، ثم بعد ذلك العمل الصالح. الصلاة توصلنا إلى الجنة، الاستقامة على الإسلام توصلنا إلى الجنة، حج بيت الله الحرام يوصل إلى الجنة، البر والصلة وحسن الخلق يوصلان إلى الجنة. إذن فأسباب الهداية كثيرة، لكننا نستطيع أن نجملها في كلمتين: إيمان بالله وبرسوله، وسير على منهاجه وطريقته. إذا وقع الإنسان في بعض المعاصي أو بعض الذنوب لا يخرج بالجملة عن أسباب الهداية أو عن طريق الهداية، وإنما يسارع إلى الاستغفار ويسارع إلى التوبة، فإن التوبة طريق للهداية وطريق للجنة، كما قال ربنا: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. أم علاء، السلام عليكم.
وعليكم السلام، كيف حالك يا سيف الفيل؟
بارك الله فيك يا أختي،
جزاكم الله خيرا عن هذه القناة التي أضفت على بيوتنا الهداية والإيمان. منذ أن فتحت هذه القناة وأقلعنا عن مشاهدة الأفلام والمسلسلات، الحمد لله، جزاكم الله عنا خير الجزاء.
ربنا يبارك فيك يا أم علاء، تفضلي.
ممكن أسألك سؤال يا سيدي؟
تفضلي، بارك الله فيك.
أود أن أسألك، هل اسم ملك الموت عزرائيل، هل ورد حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام أن اسم ملك الموت هو عزرائيل أم لا؟ وما هو اسم ملك الموت؟ شكرا لكم وجزاكم الله خيرا.
بارك الله فيك يا أم علاء. طبعا أم علاء بتسأل سؤال بخلد، بيدور بخلد كثير من الناس. هو ملك الموت، أولا ملك وليس ملك، لأن الملك هو الذي يملك والملك هو الله سبحانه وتعالى، لكن هذا ملك من جند الله، من ملائكة الله عز وجل، وهذا الملك الموكل بقبض أرواح العباد. قال الله تعالى: قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم. فملك الموت هو الموكل من الله تبارك وتعالى بقبض أرواح العباد، طبعا معه أعوان، معه أعوان، كما قال ربنا تبارك وتعالى: توفتهم الملائكة، توفتهم الملائكة. فالملائكة هنا جمع، فملك الموت يأتي ومعه أعوان كثر، ويأتون لكل إنسان على حسب حاله. فإذا كان الإنسان على الكفر والعياذ بالله يأتونه في صورة قبيحة منفرة ويقولون: أخرجوا أنفسكم، وتتفرق نفسه في جسده. إن كان الإنسان في حال طيب وعلى طريق الاستقامة يأتونه في صورة محببة إلى النفس طيبة: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. السؤال: هل ملك الموت اللي هو مقدم ملائكة الموت أو الكبير بتاعهم اسمه عزرائيل كما اشتهر على ألسنة الناس؟ هذا ورد في بعض كتب بني إسرائيل، ونقلته عنهم بعض الكتب المسلمة أو الكتب الإسلامية، كتب التفسير ونحوها، نقلت هذا عن بعض بني إسرائيل. ورسول الله صلى الله عليه وسلم أذن لنا أن نحدث من كتب بني إسرائيل، قال: حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج. لكنه أيضا قال لنا: إذا حدثتم عن بني إسرائيل فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم. فلا تصدقوهم لأنه قد يكون مما بدلوا وغيروا، ولا تكذبوهم فقد يكون مما ثبتوا عليه من الحق. ولهذا الراجح في هذه المسألة أننا لا بأس أن نروي الكلمة أو نقول الكلمة، لكن لا نثبتها يقينا، ونكتفي بالكلمة القرآنية التي وردت في كتاب الله عز وجل: قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم، دون أن نجزم بأنه عزرائيل. والله أعلم. الأخ سعيد، السلام عليكم.
السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله.
بارك الله الشيخ.
بارك الله فيكم.
فيك بارك الله. ولكم نبي الشيخ.
قل لا إله إلا الله.
لا إله إلا الله.
تفضل.
أنا كنت سنة عملت حادثة في السيارة.
نعم.
في ليبيا.
نعم.
وكنا نطبع تنفس عربية وكنا طبعا نتصبنا. وفي معي واحد يتوفى في السيارة.
نعم.
وواحد قفت قدامنا الطريق أنا ما كنتش غلطان فيها. فيتوفى دوت. في دية عليا أتفحله؟
أنت كنت مخطئا؟
لا.
ما أخطأتش؟
لا، هو واحد قدامنا قفت الطريق قدامنا.
لا يعني لو 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 في تحقيقات نيابة مثلا.
لا، تحقيقات معايا النيابة وكده والحمد لله.
قال إن أنت ما فيش عليك خطأ.
ما فيش خطأ عليا؟
النيابة قالت ما فيش عليك خطأ.
لا.
مش كده؟ يبقى خلاص ما فيش عليك دية.
يعني ما فيش دية عليك؟
لأن الدية مرتبطة بالقتل الخطأ. والقتل خطأ من باشر القتل. السؤال هنا هو اللي كان ماسك عجلة القيادة الدركسيون يعني هو اللي باشر القتل، ولا اللي طلع عليكم الطريق هو اللي باشر القتل؟
لا، واحد قدامنا قص الطريق.
ولا أنا بسأل أسئلة، ولا أنتوا كلكم مجتمعين كنتوا أسباب مجتمعة أدت إلى وفاة المتوفى؟
لا، احنا ماشيين بالسيارة وواحد قص علينا الطريق قدامنا.
عموما أنا أنصحك يا أخ سعيد، أنصحك بشيئين. الشيء الأول بالكفارة.
ايه؟
الكفارة، كفارة القتل الخطأ.
اه.
اللي هي عتق الرقبة، طبعا هذه غير موجودة. صيام الشهرين، صيام شهرين. صيام هذه شهرين. كفارة أثبتها القرآن في القتل الخطأ. عشان تبرئ نفسك بينك وبين نفسك وبينك وبين ربك.
نعم بالله.
المسألة الثانية، مطلوب منكم أنت والمتسبب الآخر أن أنتوا يعني تسألوا أولياء القتيل. انتوا نفسكم في حاجه، عايزين حاجه، يعني حتى من باب تطيب النفس. ومعروف ان قضيه الديه ليست على القاتل المتسبب في القتل الخطا، ولكن هي على عقيلته، على عائلته، على اسرته، على المحيطين به. لو كانوا نقابه ممكن النقابه تتحمل. النهارده شركات التامين في نظامنا في مصر مثلا بتتحمل شيء من هذا في السيارات والتأمين على السيارات ونحو هذا، فهذا لا بأس به طالما لا يوجد البديل الآخر المشروع. يبقى نطيب نفس أولياء المقتول، وإذا إن عفوا فلا شيء علينا، وإن لم يعفوا يعفوا، فنحاول إن احنا نطيب خاطرهم بشيء من العوض أو التعويض. والله أعلم. الأخ أحمد، السلام عليكم.
وعليكم السلام. كيف ممكن تشرحه؟
تفضل.
الوقت الحكومة بتدعم للمعوقين السيارة بنص الثمن.
نعم.
في أخ يعني معلش اللي هو مثلا يشتري عربية، فأنا حبيت أشتري مثلا عربية فأنا كنت أجيبها عن طريق المعوق ده، فقال لي أقول إن أشتريها كده وصل.
أسألك يا أحمد شوية أسئلة.
اتفضل
يا شيخ. السيارة دي جاية لمين؟
دي جاية للمعوق.
جاية للمعوق. أنا مش معوق. فلو دخلت وخدت السيارة باسم واحد من المعوقين.
أيوه.
انا اصبت ولا اخطات؟
اخطات.
يبقى دي نمره واحد، اخطات وتعديت على حق غيري، لان قد تكون هذه السيارات بتاتي بكميات محدوده معينه والمستفيدون منها يحتاجون، فانا اخذت حق غيري. الامر الثاني، انا اضطريت للكذب والتزييف والتزوير، لان انا هشتريها باسم المعوق وهعمل بينه وبينه عقد ومش عارف ايه، ومش هقدر انقل الملكيه الا بعد فتره. أنا هنا بقول إذا أباحت لك اللوائح والقوانين أن تشتري من المعوق فاشتري، ولو بعد فترة. إذا لم تبح لك هذا فهذا سلوك معيب تقع فيه في آثام وفي مخالفات وفي الاحتيال وأكل أموال الناس بالباطل، فعفى الله عنا وعنك، نبتعد عن هذا الطريق. بارك الله فيك. الأخت ليلى من اليونان، تفضلي.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ربنا يعزك ويرفع قدرك يا رب، ويبارك فيك ويبارك في قناة الرحمة.
ربنا يبارك فيك.
والله العظيم نورت قلوبنا هنا، والله العظيم ربنا أعلم. أول شيء يا شيخ أنا بسألك الدعاء لي بالذرية الصالحة.
ربنا
يدينا الذرية الصالحة بالله عليك.
ربنا يرزقك
كل الذرية الطيبة.
ربنا يرزقك يا ليلى الذرية الطيبة الصالحة النافعة التي تنفعك في الدنيا وفي الآخرة.
يا رب شيخ جمال يا رب.
آمين يا رب.
بالله عليك عندي سؤال يا شيخ.
اتفضلي.
احنا هنا طبعا ساكنين في اليونان، طبعا عندنا يعني هنا مثلا شباب مصريين كل واحد مثلا شغال في شركة، شغال مثلا في شركة بطاطس او شركة فواكه او الكلام ده كله يعني.
نعم.
فاحنا بما اننا مثلا يعني من مصر في كلنا، فكل واحد بيجيب لنا مثلا بيجيبوا لنا حاجات، مثلا ده شغال في شركة بطاطس بيجيب لنا بطاطس، ده بيجيب لنا، فهل ده يعني يعتبر حرام مثلا الحاجات اللي هم بيجيبوها لنا دي؟ مثلا الله اعلم اذا كان بعلم صاحب الشغل او مش بعلمه.
لا انا عايز، انا عايز اعرف اتحرى يا ليلى، هل هم بيجيبوها مأذون لهم في اخذ شيء من هذه الاشياء ولا غير مأذون لهم؟
هم مثلا يا شيخ حضرتك بي يعني بيودوا لبيوتهم، يعني بيجيبوا مثلا لبيوتهم اللي هم ساكنين فيه.
اصل في اذن.
فبما ان مثلا جوزي شغال مثلا في شغل
يا ليلى
يعني مع... نعم.
في اذن بيبقى صريح وفي اذن بيبقى ضمني. ضمني يعني ايه؟ يعني صاحب المزرعه اعرف ان العامل هذا بياكل او بياخذ بيته بعض المنتج.
أيوة.
اذا سكت، اذا سكت ولم ينكر، معلق لهمش كده لائحه ممنوع اخذ شيء، يبقى في هذه الحاله لا باس، لا باس انه ياخذ لبيته، واذا خذ لبيته اهدالك يبقى لا باس. لكن اذا كان ممنوع، واحنا لابد نساله، نسال اللي بيجيب لنا يا اختي ليلى، اللي انت بتجيبه ده ماذون فيه لك ولا مش ماذون فيه لك؟
هو حضرتك يا شيخ هم بيقولوا ان هو مأذن لهم، بس
خلاص
احنا احنا الله اعلم.
لا احنا
مثلا احنا ايه،
نحن نقبل يعني الظاهر يا ليلى.
ماشي يا
شيخ. اذا قالوا لنا مأذن لنا في هذا نقول لهم جزاكم الله خير، واحنا زي ما بيهدوا لنا هنهدي لهم.
ماشي يا شيخ.
ربنا يبارك فيك يا بنتي،
اهدلنا يهون علينا الغربه دي يا شيخ.
ربنا يهون عليكم ويعني يرزقكم التآلف والتكاتف والايمان والعمل الصالح. بارك الله فيك. أم أحمد السلام عليكم. أم أحمد السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته. كل عام وأنتم بخير.
وأنتم بخير بارك الله فيك.
لو سمحت أنا كنت هسأل حضرتك سؤال بس طويل شوية يعني.
اتفضلي.
دلوقتي أنا ما يعني معايا، كنت متجوزة واحد ومعايا أولاد من الأول وتوفاها الله، وجيت خدت واحد تاني وجاب يعني كتب لي شقة وأنا كتبتها باسم أولاد، قالوا لي ما تكتبهاش باسم أولادي كلهم، باسم أولادي اللي هم اللي هو الزوج الجديد يعني. دلوقتي انا معايا يعني حوشت بمصروفي واشتريت شقه تاني صغيره يعني قوي، فانا دلوقتي مش عارفه اكتبها باسم مين بقى، يعني اسيبها باسمي ولا اكتبها باسم اولادي اللي هو
الشقه الاولى. يا ام احمد.
نعم.
الشقه الاولانيه اللي انت كتبتيها لاولاد الزوج الثاني الزوج اللي ده اعطاها لك؟
اه الزوج اللي اعطاها لي، بس قال لي انا مش مسامح ده انا لاولادي.
ليك ولاولادي خلاص تبقى لاولاده. آه. ليك ولاولاده بس مش ولاده بس ليك ولاده.
انا كتبتها باسم اولاده.
الشقه الثانيه بتاعتك انت؟
الشقه الثانيه انا جبتها من مصروفي.
بس بتاعتك من مصروفي؟
بتاعتي انا برضو باسمي.
اه وهو هو يعني هو
ما يعلمش عنها حاجه.
ما يعرفش عنها حاجه. طب لو عرف هيقول ايه؟
لو عرف هيقول اكتبيها باسم اولادي.
اه
اقول له مثلا من مصروفي، يقول لي ما انت جبتيه من.
خلاص خليها باسمك يا ام احمد.
خليها يعني مش حرام عليا لو خليتها باسمي؟
خليها باسمك يا ام احمد.
اه
خليها باسمك.
طيب جزاك الله خير.
بارك الله فيك. أم جنى السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالك يا أم جنى؟
الحمد لله كويس.
تفضلي بارك الله فيك.
لو سمحت يا شيخ هستشيرك في حاجة.
تفضلي.
جوزي صيدلي هنا في السعودية، بيشتغل هنا في مجموعة في شركة الشركة هنا، فالشركة بتعمل ايه؟ في نسبة بياخدوها على المبيعات بعض الادويه.
نعم.
بيحدد لهم على بعض الادويه كده، بيحط لهم نسبه عليها، بس النسبه ديت بتبقى يعني تبع الشركه ذات نفسها، يبقى عليها مكاسب عاليه، فهم بيقعدوا يضغطوا عليهم عشان ايه؟ عشان يبيعوا من الحاجات دي ويحققوا نسبه معينه.
نعم.
وبياخدوا عليها فلوس اخر الشهر.
نعم.
فهل هذا هل دوت يعني حلال؟ وحتى هو لو ما بيجي يبيع الحاجه للناس، المشكلة ان هو حتى لو جه باعها، لو هي رخيصة وجه باعها عشان يعني لصالح المريض، برضو بيدخل كده يعني، بيحس ان هو برضو بيباعها عشان الشركة، عشان الشركة عايزة كده، ويقعدوا بقى يضغطوا عليهم اخر الشهر عشان يحققوا النسبة المعينة اللي هم عايزين يحققوها.
نعم.
لو بيعملوها على التوتال سيلز، على المبيعات، على الشركة، على جميع الادوية، وما بيضغطوش على ادوية معينة ماشي، لكن هم بيضغطوا على ادويه معينه عشان يبيعها.
نعم.
مش عارفين يعني هو حاسس ان فيها شبهات.
طبعا هي فيها شبهات يا ام جنى، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لنا انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى. هو يجعل نيته الاولى الا يخدع مريضا والا يدلس عليه والا يعطيه ما لا ينتفع به، دي نيته نمرة واحد. النية الثانية ان يحقق النسبة التي تطلبها منه الشركة، ما فيش مانع انني احقق النسبة طالما انني ببيع دواء نافع ولا ادلس على المريض حينما ابيعه، وانما يأتيني مثلا مكتوبا في روشتة معينة او نحو هذا، ما فيش علي حاجة. يبقى خليت نيتي الاولى، نيتي نمرة واحد ارضاء الله عز وجل وعدم استغلال الناس، وخليت النية نمرة اتنين او ترتيب النوايا، خليت انني برضو انني احقق المطلوب للشركة لما يحقق منفعة الشركة لكن دون الاضرار باحد. بهذه الصورة هيرتاح نفسيا، وبرضو عشان يعني يزداد طمأنينة على طمأنينة، ما فيش مانع انه بقى تصدق ببعض هذه الارباح الزائدة من باب التطهير يا ام جنى. يعني قولي والله انا حاسس ان المال الزيادة ده في قدر بسيط من الشبهة، انا اتخلص من هذه الشبهة بالصدقة، فيعود نفسه وتعودين نفسك على شيء من الصدقة بصورة شهرية وعفى الله عنا وعنكم. الاخ محمود السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ده فضيلة الشيخ
بارك الله فيكم.
الله يحفظك. معلش عندي سؤال صغير بعدين حضرتك.
اتفضل حضرتك.
حضرتك دلوقتي هي تجارة الاثار حرام ام حلال؟ يعني لو حد لقى في الارض عنده اثار،
ماذا تعني بالاثار؟
الاثار اللي هي قطع التماثيل والحاجات ذهب وحاجات
التماثيل الفرعونية.
نعم.
هنا السؤال، هنا سؤال مهم جدا، وانا سبق ان انا اجبت عنه في برنامج الفتاوى، وسبق اجبت عنه في برنامج فقه المعاملات لما تكلمت عن الركاز، وايضا الشيخ محمد حسان علق على هذا الكلام او تكلم عنه في لقاء قريب جدا فيما يتعلق بما يخرج من الارض. الاثار هذه تخرج من الارض، لكن ما يخرج من الارض انواع، منها مثلا الذهب والفضة، منها البترول، منها النحاس، انواع كثيرة. الرسول صلى الله عليه وسلم قال وفي الركاز الخمس، لكن اهل العلم اختلفوا في ايه هو الركاز، لم يتفقوا. منهم من ادخل جميع المعادن في الركاز، ومنهم من قال لا هذه ملك للدولة للمصلحة العامة. اذا تدخل ولي الامر يا محمود وقال هذا العمل له ضوابط خاصة او هذا العمل ممنوع، يجب على احد الرعية ان يسمعه ويطيعه. فاذا قال ولي الامر من وجد في بيته او في اي مكان تمثالا من هذه التماثيل او اثرا من هذه الاثار فليبلغ الهيئة العليا للاثار او يبلغ هذه الجهة مصلحة الاثار، يبقى يجب علينا ان نبلغ. ماذا يصنعون بها هم؟ هل ما يصنعونه مناسب او غير مناسب؟ هذا ليس لي، هذا ليس لي. لكن ايضا في المقابل على ولي الامر ان يشجع هؤلاء الناس بانه يرصد لهم بعض المكافآت لأنهم دلوه على أشياء يحتاج إليها، حتى لا تسول لهم أنفسهم التجارة غير المشروعة في هذه الآثار. وفرق كبير بين أن تجد آثارا قديمة تنسب لقدماء ولي الأمر يقيدها، وبين أن تجد مالا، في فرق تاني. لأن ممكن في بيتي أفحر ألاقي مال، المال ده عمره مثلا 20 سنة 30 سنة، كان بتاع أبويا ولا كان بتاع جدي، هذا ملكي. أو أسأل عن صاحبه، أبحث عن صاحبه، لكن هذا أثر يعود إلى زمان قديم. هنا عندنا القاعدة الشرعية إن الركاز فيه الخمس، لكن أيضا عندنا القاعدة الأصولية أن لولي الأمر أن يقيد المباحات، لولي الأمر أن يقيد بعض المباحات للمصلحة العامة. يعني عمر بن الخطاب مثلا يؤثر عنه أنه أمر المسلمين ألا يتزوجوا باليهوديات والنصرانيات من أهل الكتاب في زمن معين لألا يضر بالمسلمات. هذا قيد، مع أن الزواج باليهودية مباح والزواج بالنصرانية مباح، لكن هذا قيد قيده عمر وأمر به بما له من إمرة وسلطة وعزمة، أمر به رعيته لكي لا يتضرر نساء المسلمين. كذلك يؤثر عنه أنه في عام الرمادة منع أكل اللحم في يومين متتاليين، لأنك لا تأكل اللحم في كل يوم والناس جوعة. هذه مسائل لولي الأمر المجتهد أو الذي يرجع إلى جماعة المجتهدين أن ينظمها بما يحقق المصلحة العامة. في باب الآثار هنا ولي الأمر نظم هذا ووضع لها لوائح وضوابط وقوانين، يبقى لا يجوز لأحد الرعية أن يخالفوه فيها حتى وإن وجدوا بعض الآثار لا يحل لهم التعامل عليها ولا تملكها، بدليل أنه بيجرم هذا العمل، واللي يمسك في صورة من صور هذا التهريب بيعرض نفسه لمساءلة قانونية. هي المساءلة القانونية جت منين؟ جت لأنه خالف هذا القانون أو خالف هذه اللوائح التي وضعها ولي الأمر باجتهاده، والواجب على الرعية أن يسمعوا ويطيعوا فيها، والله أعلم. أم أحمد، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمعت يا شيخ، أنا عايز أعرف بس حدود التعامل مع الخاطب. وسؤال تاني بعد إذن حضرتك، يعني هل تصح الصلاة بالنقاب؟ يعني إذا كان المسجد امتلأ يعني في صلاة التراويح وأنا صليت بالنقاب برا،
يجوز أنني أغطي وجهي إذا أنا منتقبة ومر بي بعض الأجانب الرجال الأجانب وأنا أصلي؟ يجوز أن أنا أستر وجهي، بس ما يبقاش الصلاة كلها بالنقاب. لكن إذا خشيت أن حد يمر أمامي أو يراني، يبقى أنا في الحالة دي بستر وجهي، بستر وجه. لكن لا تصلي المرأة بالنقاب، ناخد بالنا من الحتة دي. يبقى في فرق بين الاستثناء وبين الأصل. القضية بتاعت حدود العلاقة مع الخاطب، الخاطب أجنبي، الخاطب خطبته لم تعطيه أو لم تخول له إلا حقين. الحق الأول أنه لا يخطب أحد على خطبته، ما حدش يخطب على خطبته إلا بإذنه طبعا، هذا حق من حقوق الخاطب. الحق الثاني أن يرى المخطوبة عند الخطبة ليرى ما يدعوه إلى خطبتها وإلى نكاحها. بعد هذين الحقين يبقى الخاطب رجلا أجنبيا، تعاملي زي ما بتعامليني، زي ما بتعاملي أي رجل في إطار الضوابط الشرعية في معاملة المرأة مع الرجال الأجانب، والله أعلم. الأخت أمة الله، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
اتفضلي يا أمة الله.
لو سمحت عندي سؤال.
اتفضلي.
دلوقتي أنا أخويا كان ساكن عندي في البيت.
نعم. وطي صوت التلفزيون يا أمة الله حتى أسمعك.
عشان حصل مشاكل بيني وبين جوزي. عشان يطلع من البيت عندي عايز.
الأخ وليد، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا مولانا؟
بارك الله فيكم.
حياك الله مولانا. بقول لك يا مولانا،
اتفضل يا اخي.
الوقت انا شغال في كوفي شوب في الاردن.
نعم.
شغال في المطبخ طباخ.
نعم.
ماشي. في الكوفي شوب ده فيه اراجيل.
نعم.
في شيشة، هل حرام ان انا اشتغل فيه؟
انت تتعامل مع الشيشة؟
لا، انا بعيد عن الشيشة خالص يا مولانا. وفي ناس شغالة في الصالة برضو في كسفرجي وكده.
طبعا حرام اتعامل مع الشيشة كسفرجي او كمقدم او نحو هذا، ده حرام، لان الدخان حرام، فاللي بيتعاطاه بيحرق بيأثم، واللي بيقدمه كذلك بيأثم. فإذا كنت أنت بعيد عن هذا المجال وإنما تقدم طعاما حلالا فلا بأس. لكن يبقى شيء تاني يا وليد، يبقى إيه؟ إن المكان ده فيه منكرات أنا مش قادر أنكر على أصحابها. يعني الشيشة حرام وأنا مش قادر أقول لهم الشيشة حرام، أو يا إخواننا بلاش الشيشة. فهنا في الحالة ديت يندب لي أنني أبحث عن عمل أفضل، بس عملي ليس حراما ورزقي الذي يأتي نتيجة هذا العمل إن شاء الله يكون حلالا يا أخ وليد.
بالرجاء دعينا بالله عليك يا شيخنا.
ربنا يعينك يا ابني على يعني مشاق الغربة، ويسر لك أمورك ويرزقك الرزق الحلال الطيب. بارك الله فيك يا وليد. الأخ سيد، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله خير يا شيخ.
بارك الله فيكم.
بعد إذن حضرتك يا شيخ، عايز أسأل هل يجوز للسني أن يصلي خلف الشيعي أم لا؟
سؤال مهم. هل يجوز للسني أن يصلي خلف الشيعي؟ أنا عايز أشيل كلمة الشيعي وأحط بدلها كلمة المبتدع. معايا يا سيد؟
أيوة شيخ.
لأن قد يكون شيعي، قد يكون خارجي، قد يكون جهمي. قد يكون
انا اختلط عليا الامر بس في حاجه يا شيخ ان هم في الوضوء يعني ما بيغسلوش رجليهم يعني بينسحوا على الرجل فانا جات عندي قلت يعني بما انهم كده يبقى وضوءهم ناقص
دي مساله زائده دي مساله زائده
يعني مش عارف احكم
الاصل 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 يا سيد الاصل يا سيد ان انني اتحرى لصلاتي بمعنى ايه طبعا. بمعنى انا لما بحب اشتري كيلو طماطم مش بدور على الطماطم الحلوه
طبعا
يبقى اذا كان هذا في دنياي في اكله او وجبه ببحث عن الافضل فكيف بالصلاه يبقى الاصل ان انا اتحرى لصلاتي ابحث عن امام سني امام صاحب معتقد طيب صحيح امام صاحب تعبد سليم يبقى هذا الذي ابحث عنه وان بعد المسجد شيئا قليلا او كثيرا لكن السؤال هنا لو ما فيش الا الامام ده لو رحت بلد ما فيش الا الامام ده واذا لم اصلي خلفه يبقى هصلي وحدي ايهما اولى اصلي وحدي ام اصلي خلف هذا الامام المبتدع الجواب يا سيد لا اصلي في الجماعه ولو خلف هذا الامام المبتدع لئلا اعطل شعيره الجماعه وهذا تقريبا خلاصة كلام أهل السنة والجماعة في هذه المسائل الأخ فيصل السلام عليكم انقطع الاتصال انقطع الاتصال الأخ فيصل فيصل يعني نرجو أن يعاود الاتصال بنا مرة أخرى يبقى الأخ سيد سألني عن الصلاة خلف الشيعي وأشار إلى ملحظ مهم جدا أن الشيعة يمسحون على أقدامهم في الوضوء ولا يغسلون أقدامهم والحقيقة أن هذا الكلام نحن ننكره لكن ليس هذا هو أعلى وأكبر ما ننكره عليهم أكبر من هذا أننا ننكر عليهم قضايا أعظم كسب الصحابة والطعن في أعلام الصحابة وأكبر من هذا طعنهم أو طعن بعضهم حتى لا نعمم في القرآن أو في الرسول أو نحو هذا هذا كله قد يصل به المبتدع إلى درجة الكفر إذا وصل المبتدع إلى درجة الكفر وكان بغلوه قد خرج من الملة فهنا لا نصلي خلفه لا كالذي يقول القرآن محرف ده لا أصلي خلفه لكن إذا كان صاحب بدعة من البدع كأنه كالذي يسب الصحابة مثلا منهم هنا هل أصلي خلفه أم لا أصلي خلفه العلماء فرقوا بين حالتين الحال الأول حالة إذا كان في الصلاة لا تقام إلا خلفه كان يكون أميرا أو إماما أو نحو هذا فهذه الحالة لا أضيع الصلاة وعليه بدعته الحالة الثانية حالة السعة والاختيار أنا ممكن أختار إمام أفضل يبقى أنا أسعى للإمام الأفضل يا أخ سيد الأخ حسين السلام عليكم
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته شكرا جمال إزاي حضرتك
بارك الله فيكم
الله يعزك أنا أسأل سؤال بس في الحج أنا اعتمرت في شوال وما كنتش ناوي التمتع لكن قريت كتب وأراء لأهل العلم في إن التمتع يعني في رأي يقول في تمتع يحسب تمتع وفي رأي يقول ممكن تحج مفرد أنا مش عارف الإجابة إيه في الموضوع أنا حجت أنا اعتمرت في شوال أنا وزوجتي وأولادي
نعم
ورجعت للجدة مكاني قمت
أنا بس هي القضية بيني وبينك يا حسيني في حاجة واحدة سمعني
أيوة سمع حضرتك
القضية في قصة التمتع هل هيفرض عليك التمتع أم يعني أنت لو حجيت مفرد في هذه السنة إن شاء الله وأفردت أيوة. بالحج هل تكون مفردا أم تكون متمتعا الراجح عندي يا حسين أنك متمتع لأن الله قال فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي وأنت اعتمرت في أشهر الحج
حتى لو أنه التمتع
نعم حتى ما أنت خلاص أنت عملت أعمال التمتع بعملك عمرة في أشهر الحج ده الراجح عندي وعشان كده أنا أنصحك أنك تحج متمتع ولو لم تحج متمتع يبقى الأحوط بالنسبة لك أنك تذبح شاة كما يفعل المتمتع حتى لا تقع في الريب والشك وتخرج من خلاف أهل العلم يا حسين
جزاك الله
بارك الله فيكم
جزاك الله خير
الله يبارك فيك خاصة أن التمتع من أفضل الأنساك احنا عندنا أنساك الحج ثلاثة الإفراد إفراد الحج وحده القران أن تقرن بين أعمال الحج والعمرة في عمل واحد التمتع انك تعمل العمرة ثم تعمل الحج في وقت واحد او في اشهر الحج ورب العزة جعل في القران وفي التمتع هديا قال فمن تمتع بالعمرة الى الحج فما استيسر من الهج اما المفرد فانه لا هدي عليه كما هو معلوم من الفقه ومن علم العلماء الأخ عبد ربه، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو في حديث عن النبي عليه السلام عند الأم لابنها،
عن دعاء
الأم على ولدها. والسؤال الثاني
دعاء الأم على ولدها. نعم، في نهي من الرسول صلى الله عليه وسلم،
في نهي من الرسول صلى الله عليه وسلم
من الدعاء على الولد، لأن الدعاء يا عبد ربه،
أيوة،
لأن الدعاء قد يصادف القدر،
قد يصادف القدر،
فيصاب الولد بما دعت عليه الأم، فتندم الأم بقية عمرها. إذا هنا لا تدعو على ولدها، إذا دعوتي ادعي بخير، بدل ما تقولي يجيك ويحط عليك قولي ربنا يهديك، مش كده أفضل؟ ندعو له بالهداية. الأخ محمود من اليونان، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. زي فضيلة الشيخ،
بارك الله فيكم.
والله يا فضيلة الشيخ، أنا كنت ولمراتي لو سمعنا بإذن حضرتك، مراتي كانت راحت عند والدتها من دون علم يعني.
نعم.
عرفت من والدتي، فالمهم اتصلت عليها وقلت لها زي ورحت كده أردت تعبانة وقعدت، فحلت عليها مني قلت لها تبقى وحرام عليا لو مروحتش البيت، فبتقول لي أنا تعبانة ومش حاضر، فقلت لها تبقى محرم عليا اليوم الدين. فالمهم اللي كلمت والدتي قلت لها نحلت على بنت الطلاق بالتلاتة لو مروحتش تبقى محرم عليا. المهم فجي كلمت خالها، فخالها عشان يفاد اليمين فخدها وراح لاخويا البيت وقعد قدام البيت، قال له احنا جايين نستأذن منك لان محمود كان حالف عليهم وعايزين نفاد اليمين، واخد بالك، فسيسنا من اخوتها بتلاقيها تعبانه تقعد عندنا 7 ايام لحد ما ربنا يرضي تتعب تشفيها وترجع. فانا مش عارف هل اليمين دي، هل وهي في نفس اليوم ما باتتش لان هي رجعت.
هو السؤال يا محمود،
نعم،
هي مش المصلحه انها تبقى جنب اهلها وهي مريضه؟
نعم،
مش دي المصلحه؟
هي دي المصلحة. بس
خلاص، يبقى انت لا تعود نفسك الحلف، لا تعود نفسك الحلف الذي يضيق عليك المصالح. انت حلفت قلت علي الطلاق ولا قلت تكوني حرام علي محمود؟ طب الاخ محمود، هو الخط قطع او الاتصال قطع لكن سؤاله تام. انا اقول الاخ محمود، كفر كفارة يمين، كفر كفارة يمين ولا شيء عليك، ودعها تقيم عند اهلها فترة مرضها أو الفترة التي ترجو من وراءها تحقيق المصلحة. وكفرة اليمين كما قال ربنا، فكفرته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد أي شيئا من هذه الثلاثة فصيام 3 أيام. معنا اتصال. الأخت ناهد، السلام عليكم.
ازيك يا شيخ، عامل ايه؟
بارك الله فيك.
لو سمحت يا شيخ، انا زوجة تانية الواحد، فمعاه 4 اولاد صغيرين.
نعم.
يعني من اولى ابتدائي لخمسة ابتدائي، فامهم سابتهم وتجوزت واحد تاني يعني، فينفع انا لو ربيتهم باخد عليهم ثواب على كده؟
طبعا يا ام يا ناهد، طبعا. يعني انت
يعني اجر اللي امهم ميتة ولا ايه؟
هذه الام قصرت في حق ابنائها ولا شك. انت جبرت هذا القصور واحسنتي الى هؤلاء الابناء.
طب انا بعملهم زي اولاد يا شيخ، لو ضربتهم.
اسمعيني يا ناهد،
انت
هتحسني اليهم اولا لوجه الله، عشان تبتغي الاجر من الله. ثانيا عشان هذا مما يحبه الزوج، الزوج نفسه اولاده يكونوا كويسين. فانت ايضا باحسانك للاولاد تتوددين الى الزوج، يبقى عندك نية التقرب الى الله. النية التانية نمرة 2 حسن التفاعل وحسن المعاشرة.
طب لو ضربتهم يا شيخ، بما انهم ان انا عاوزاهم يطلعوا كويسين وكده،
مما تضربين منه ولدك.
يعني لو ضربتهم يعني
السيدة عائشة، السيدة عائشة سئلت عن ضرب الوصي او الولي لليتيم، نضرب اليتيم؟ ما احنا اليتيم ده لو ما ضربناهوش او لو ما احسنناش تربيته هيطلع ولد مش كويس. هيطلع متدلع ومش كويس. فينفع نضربه وهو يتيم؟ السيدة عائشة قالت ايه؟ مما تضرب منه ولدك، من غير بقى ايه، من غير انفعال، من غير عصبية، من غير ايذاء. ضرب
يعني
من
ايه ثواب يا شيخ فيهم؟
ان شاء الله تاخدي ثواب عظيم باذن الله. بارك الله فيك يا اختي ناهد. ام عمر، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك يا شيخ.
الله يبارك فيك.
الله يخليك. انا سمحت عايز اسأل بس، واحدة قالت لي عايزة تروح لدكتور بطنة وكانت سألت عن دكاترة النساء يعني وكده، فما لقيتش، فبتقول لي في دكتور ثقة وراجل كبير وهتروح مع والدتها، ينفع تروح ولا لا؟
ينفع اذا لم تجد البديل.
طيب ماشي.
اذا لم تجد البديل لان المرض ضروره وطلب الشفاء من الاسباب التي اذن لنا فيها شرعا ان نتعاطاها وان ناخذ بها مع اعتقادنا ان الشفاء بيد الله عز وجل. فاذا كان الطبيب ماهرا, اذا كان الطبيب كمان طاعنا في السن, يبقى المساله ايه تختلف عن طبيب شاب لا توجد طبيبه مسلمه تصلح للاطلاع على بطن هذه المراه والاطلاع على عورتها, يبقى هنا ضروره والضروره تبيح المحظور والضروره ايضا تقدر بقدرها, والله اعلم. معنا اتصال الاخ محمود. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته شيخنا,
بارك الله فيكم,
نفع الله بك ورفع الله قدرك.
الله يبارك فيك يا اخ محمود.
من فضلك شيخ جمال, كانت اختي اوقعت بيني وبين اخ وقالت له انه الشيخ محمود قال في حق الكلام, وانا بالفعل قلت هذا الكلام وليس بنفس الصيغه اللي عرضتها عليها.
لا,
ولكن حلفت له بالطلاق انه لم يحدث, ويعني لم يحدث بنفس هذه الصيغه, ولكن حدث مني بعض هذه الصيغه في الحديث عنه. هذا وقع الطلاق ام لا؟
بس انت بتقول الشيخ محمود, يعني انت وصفت نفسك بالشيخ, والمفروض الشيخ يا اخ محمود ما يحلفش بالطلاق.
نعم.
ان كان حالفا فليحلف بالله. اقول ايه بقى للحاج محمد, واقول ايه لمحمد افندي؟ ما ينفعش. من كان حالفا فليحلف بالله. نمره واحد. نمره اثنين, لا احلف كذبا. انت كنيت ووريت في الحلف, انا هنصحك هنا بانك تكفر كفارة اليمين حتى تخرج من خلاف اهل العلم يا اخ محمود.
نعم.
وبرضو ايه تنصح اختك انها لا تفعل هذه الافعال التي تثير الضغائن بين الناس, وفي نفس الوقت لا تقطع اختك فانها من ارحامك, بارك الله فيك. الاخ وليد, السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
تفضل يا اخ وليد.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
اسمعك يا وليد, تفضل.
لو سمحت يا فضيله الشيخ, بس ليه سؤال صغير بس.
اتفضل.
انا رابع من خالتي, بس انا رابع من خالتي, واللي رابع معاه اللي رابع جباله ولد, وعايز ناخد بنتها.
انت يا وليد رضعت من خالتك؟ وليد,
ايوه رضعت من خالتك.
رضعت من خالتك. خالتك ديت بقت امك. بقت خالتك دي ايه؟
امك.
ولادها وبناتها يعتبروا ايه؟ طالما هي امك يبقى ولادها وبناتها يبقوا ايه؟
كلهم محرمين.
يبقوا اخواتك. يبقوا اخواتك من الرضاعة. انت ما بتحرمش على الولد او البنت اللي رضع معك في نفس السن. انت طالما رضعت من خالتك يبقى كل ولادها محرمين عليك يا وليد. واضح يا وليد؟ واضح يا اخوانا. اذا رضع الطفل الصغير من امرأة حرمت عليه هذه المرأة, وحرم عليه جميع ابنائها وبناتها, صاروا محارم له. المسألة بتثور لو جه اخو الولد ده, اخوه بقى اللي ما رضعش عايز يتجوز بنت المرأة ديت, يجوز لان اخوه ما رضعش والمرأة دي ما رضعتش اخوه. هيقول لك ما هو اخت اخويا, وايه المانع؟ اخت اخويا ليست اختي, اخت اخي من الرضاعة ليست اختي من الرضاعة. فهنا وليد هو الذي رضع, فلا يجوز لوليد ان يتزوج من احدى بنات خالته, من احدى بنات هذه الخالة, لانهم او لانهن كلهن اخوات له من الرضاعة. معنا اتصال. ام محمد, السلام عليكم.
أيوة السلام عليكم. وعليكم السلام. ازيك يا شيخ جمال؟
وعليكم السلام ورحمة الله.
من فضل حضرتك, انا في المدينة ودلوقتي انا هحج ان شاء الله, هطلع باذن الله قبل ذي الحجة
ان شاء الله.
فعيالي هيطلعوا معايا, انا هحج ان شاء الله تمتع, بس عيالي ان شاء الله ما فيش مقدرة فيحكوا الافراد. انا هحرم من ان شاء الله باذن الله من ذو الحليفة, عيالي يحرموا ازاي؟
عيالك بنات ولا بنات ولا
بنت؟ ولدين وبنت.
هتطلعي قبل ذي الحجة؟
قبل ذي الحجة باذن الله.
طب ما انت كده هتشق عليهم قوي يا ام محمد.
هتشق عليهم في ايه
بقى؟ هيدنهم بلبس الاحرام يا ام محمد.
طب يعني هما ما ينفعش يحرموا من هناك من مكة؟
لا ما ينفعش, طالما هما هيعدوا على الميقات. انت عارفة انت, خدي بالك, انت والبنت.
ايوه
انت والبنت.
ايوه
ما فيش عليكم مشكلة. ليه؟
ايوه
ليه؟ لان انت
مش
لانت احرامك في ثيابك العادية.
ايوه
لكن بالنسبة للولدين صعب جدا تخليهم من قبل ذي الحجة يقعدوا لحد يوم العيد.
طب اقدر اعملهم هما الاثنين هدي واحد؟
لا يعني هم هنعمل لكل واحد منهم هدي، وانت وبنتك حجوا حج افراد مفيش مشاكل. واخد بالك
انا عايزه حج تمتع، انا اصلا انا دي حجة فريضه بالنسبه لي ان شاء الله، واطفالي صغيرين، انا نفسي حج افضل النسك ان شاء الله حج تمتع.
خلاص ربنا يعينك حج تمتع، وطالما هم اذا كنت انت المهم ما يقعوش في محظورات. اذا كنت
انت حضرتك سؤال تاني،
انت عارفه المحظورات، انا بس عايزك عايزك
محظورات الاحرام ان لازم يحرم،
لا يقص ظفره ولا يحلق شعره ولا يحط عطر.
ايوه
الحاجات اللي انت احنا عارفينها ديت، وهم اولاد صغيرين مش هنتكلم عن الخطبه والنساء والكلام ده.
ايوه
لو قدرت تتجنبيهم المحظورات لا باس، لكن ما قدرتيش ما ربنا جعل الصيام يا ام محمد.
طب خلاص ممكن
اللي ما يقدرش اللي ما يقدرش يؤدي الهدي
3 ايام في الحج
وسبعه في الحج وسبعه لما يرجع طول السنه.
حاجه ثانيه يا شيخ، انا دلوقتي هحرم ثاني للحج، انا هحرم للعمره من هنا عمره متمتعه بها الى الحج ان شاء الله من ذو الحليفه.
نعم.
طب في مكه انا ماليش فندق، انا قاعده في الكعبه ان شاء الله، احرم منين؟
من مكان انطلاقك. هتحرمي من المكان اللي انت المكان اللي انت هتتحركي منه.
الكعبه؟
لو انت قاعده في المسجد الحرام معتكفه
ايوه
هتحرمي من هذا المكان طبعا، زوره الميه هتغيري ملابسك وتغتسلي. أيوة. والكلام ده في دوره المياه وتنطلقي. أيوة. على منى
باذن الله.
لو ليكي فندق يبقى من الفندق بتاعك. بارك الله فيك. الاخت الاء، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، ازي حضرتك الدكتور جمال؟
بارك الله فيكي.
انا عايزه حضرتك تدعي لي بالتوفيق لان انا في ثالثه ثانوي، وتدعي لاخواتي ربنا يهديهم.
ربنا يبارك فيك يا الاء وينجحك، وان شاء الله يعني تكوني من المتفوقات في هذه السنه، وربنا يعني يبارك في علمك وفي اجتهادك. ويهدينا ويهديك ويهدي اخواتك يا بنتي.
اللهم امين.
امين يا رب.
والدي ووالدتي بيسلموا على حضرتك.
سلمك الله، سلمي لي عليهم، ربنا يبارك.
سلامك الله من كل سؤال. لي سؤالين.
الله يبارك، اتفضلي.
السؤال الاول، هل ابليس اراد ان يتوب فجاء الى سيدنا موسى عليه السلام فقال له ان يقول؟
غير صحيح. لا
غير صحيح.
غير صحيح.
ماشي. السؤال الثاني، في ناس بتقول ان احد الاشخاص خد شظيه من الحجر الاسود فحللها فوجد فيها كاميرا تصور عدد كبير يعني من المسلمين، فمن لزقت صورته في هذه الكاميرا ترسل الى الله عز وجل يوم القيامه ويكون له نجاه من النار.
برضو كلام غير صحيح. لا ولا اصل له، والاصل ان احنا نستلم الحجر الاسود ان استطعنا تعبدا واقتداء بالرسول صلى الله عليه وسلم، ونستحضر قول عمر بن الخطاب اعلم انك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا اني رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. بارك الله فيك. احنا بنطيع الله بان احنا ننفذ اوامره وما فعله النبي صلى الله عليه وسلم اقتداء به. الاخت ناهد، السلام عليكم. الحاجة ناهد.
ايوه.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
اتفضلي يا حاجة، بارك الله فيك.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، اتفضلي.
حضرتك انا ست مسنة عندي 60 سنة يا فضيلة الشيخ.
ربنا يبارك فيك وفي عمرك.
وكنت حجيت من 20 سنة.
نعم.
وبعدين حضرتك اما ناوينا بالحج قالوا انه بالحج والعمرة.
نعم.
فلما ناويت بالحج والعمرة رحنا عملنا متمتع.
ايوه.
فحضرتك لما عملت متمتع ما عرفناش ان احنا عملنا متمتع على بعد ما عملنا يعني العمرة وكده، فهل حجنا صحيح حضرتك؟
حجكم صحيح ان شاء الله، حجكم صحيح باذن الله يا اخي يا حاج ناهد، وربنا يتقبل منا ومنك، وربنا يعدنا بزيارة بيت الله الحرام والحج ان شاء الله. بارك الله فيك يا حاج ناهد. معنا اتصالات اخرى. السلام عليكم. يبقى طبعا الحاجة ناهد قلقة. اخذ ام محمد. السلام عليكم ام محمد.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الوقت يعني الوقت انا روحت لدكتور مخ واعصاب، وعندي كهرباء زاد على المخ وحالة نفسية،
وبقول له عندك وسواس قهري.
نعم.
وسواس قهري. فعرفت اني عندي جانب الوسواس القهري دي بغلطني في صلاتي وفي ربي.
ايوه ايوه يا محمد.
فاني مش عارفه دي غضب من ربنا عليا ولا ايه دي ولا
لا ده 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 ابتلاء يا ام محمد، ده ابتلاء من الله وربنا يرفع بقدرك. حافظي على الصلاه وما تخافيش من الوساوس اللي بتجيلك، ربنا يعفو عنك ويغفر لك، لا يكلف الله نفسا الا وسعها. لكن ما تسمعيش كلام الشيطان وتتركي الصلاه. صلي على اي حاله باي صوره من الصور، صلي ولا تترك الصلاة. وما تسمعيش كلام الشيطان وتقعد تعيد الوضوء وتعيد الصلاة، لا ما تسمعيش كلامه خالص. صلي مرة واحدة في كل فريضة، توضي مرة واحدة وقولي له خلاص وضوء صحيح وما تلتفتيش له، وربنا يعفو عنك يا أم محمد ويشفيك ويعافيك ويأجرك على صبرك على هذا البلاء. الأخ عرفة، السلام عليكم.
السلام عليكم
أخ عرفة.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
أنا بحضرتك من سنتين كنت معايا في العمرة، يعني فأتمنى أن أنت تكون معنا في الحج السنة دي إن شاء الله.
ربنا يرزقنا إياك يا أخ عرفة، بارك الله فيك.
ربنا يعز حضرتك. والله كان في سؤالين بس.
أتفضل.
داخل مكة بدون إحرام، فهل عليا هدي أو عليا دم؟ دي حاجة.
داخل مكة بدون إحرام عشان تزوغ مش كده؟ إيه يا عرفة؟
أيوة فهمت.
هتخش يعني هتلبس الإحرام في الميقات وترجع تقلعه.
بالضبط كده، جوازة الميقات.
الاول هتحرم من الميقات.
لا جوازت الميقات.
لا خد بالك يا عرف، انا بس انت لسه ما رحتش، انا بنصحك اهو. احرم من الميقات.
احرم من الميقات؟
اذا الظروف لا يعني. اذا اضطررت انك تخلع اخلع.
ايوه.
وبعد كده تلبس.
البس ماشي؟ بعد الميقات؟
اذا اضطررت ان انت تخلع الاحرام وتلبس هدومك تحت سيف الضروره يبقى اخلعه وبعدين كده البس بقى تاني. بس في الحاله دي هيبقى عليك ايه؟ هيبقى عليك فديه يا عرف.
عليا هدي.
فدية مش هدي.
فدية اللي هي بدفعها.
ففدية من صيام او صدقة او نسك، يتذبح شاء يتذبح شاء يتطعم ستة مساكين.
طب اللي هو الركح زي الركح كده اللي هو المبالغ اللي بياخدها.
يا اما تدفع شيك للبنك بالشاء. يا اما تطعم ستة مساكين، يا اما تصوم ثلاث ايام.
ماشي حضرتك. بالنسبة بقى بنوي الحج من يوم 8، بخلع الاحرام بعد العمرة وبنوي الحج من يوم 8 يوم التروية. هل عليا هدي؟
عليك هدي التمتع طبعا.
على ذبح؟
عليك هدي التمتع.
هدي يعني كده اصبح هديين.
لا هو دوكها مش هدي، دوكها فديه.
فديه لكن ده هدي عليا هدي.
انت عارف الفديه عامله زي ايه؟
ايوه
زي الكفاره التي للمخالفه.
الله. لكن انا كده عليا فديه
وعليك هدي.
وعليا هدي.
والفديه مش لازم ذبح. الفديه مش لازم تذبح، ممكن تطعم ستة مساكين، ممكن تصوم ثلاث ايام. الاخ محمود، السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
ازيك يا فضيلة الشيخ؟
بارك الله فيكم.
يا شيخ انا اسالك بس في سؤال كده، طبعا انا شاب كاتب. فالمهم في يوم من الايام اخويا اتصل بي قال لي هتمشي تصور خطيبتي، طبعا هو في الخارج، فقال لي هتصور خطيبتي و
التلفزيون بتاعك عالي يا محمود. يا محمود وطي صوت التلفزيون عشان اسمعك.
انا طبعا كنت في اخويا في ليبيا وقال لي خد خطيبتي وديها تصور صور المدرسه وكده، فمشيت لها. فهو كان قايل لها امشي معاه يعني، فقلت لازم استاذن، فانا اتضايقت فحلفت طلاق اني انا ما قلت لي يعني اتصل عليها عشان اتاكد من الكلام. فالمهم انا حلفت طلاق بالمحرمات بس بدون ما اعرف يعني انا اللي قالت لي على الطلاق بعد ما حلفت قالت لي والدتي.
قلت ايه يا محمود؟ ماذا قلت؟
قلت انا ما اعرفش، انا قلت امي اللي بتقولي
لكن انت مش متجوز يا محمود، انت كنت خاطب بس.
لا انا كاتب. ايوه. فهو على كلام والدتي بتقول لي انت قلت على اطلاق المحرمات من يراني، مش راني على اخويا يعني من تليفوني في ليبيا.
نعم.
فالمهم امي اثرت فيا وبتاع خطر عشان خطر الكلام ده. فالمهم ما رضيتش ارن بقى اتصلت اتصال، فمش عارف ده يجوز ولا ما يجوزش.
كفر كفاره يمين يا محمود.
طب وسؤال تاني معلش.
عارف كفارة اليمين الأول؟
لا والله.
طب مال إيه؟ سكت ليه؟ تطعم 10 مساكين.
أما أنا ما لسه هقول سؤال تاني وهسمع منك.
تطعم 10 مساكين.
أطعم 10 مساكين.
نعم. سؤالك التاني بقى.
الواحد بقى طعمه كم قد إيه يعني مثلاً كده؟
من أوسط ما تطعمون أهليكم على قدك. على حسب مستواك.
ما ينفعش فلوس يعني؟
ينفع فلوس وأقول لهم خدوا هاتوا طعام.
تمام ماشي.
نعم.
طيب سؤال تاني برضك في نفس الحوار بتاع اليمين، حلفت باليمين، حلفت باليمين لا احلف على المصحف ما اعمل حاجه مثلا، وجيت ما حلفتش على المصحف، قلت على اليمين لا احلف على المصحف مثلا،
ما ينفعش يا محمود، يا محمود يا محمود ما ينفعش كل شويه تقول لي حلفت. انت تبقى حلفت مره واحده وغلطت وما تحلفش تاني، مش لسه في السؤال.
من العصبيه وبتجي غصب عنك.
لا لا عصبيه ايه يا ابني، امال ما تتجوز هتعمل ايه لما مراتك تنرفزك بجد بقى وتوريك الذل هتعمل ايه؟ اتق الله يا محمود وما تحلفش بايمان الطلاق، وانا قلت لك كفر كفاره يمين وما تحلفش تاني. خلاص يا محمود، معانا الاخ متولي.
ايوه
اتفضل. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. يا دكتور
اتفضل يا اخي متولي.
لو سمحت يا دكتور، احنا كنت انا ومراتي حاجزين حج، وبعدين هي طلعت في القرعه وانا ما طلعتش.
أيوة.
فانا اخذت نفسي ورحت في مكان تاني سياحه وحاجات، وهي هتطلع لوحدها وانا هطلع لوحدي. فعايزك تفيدني يا دكتور لو سمحت. بس احنا نقابل بعض هناك، ممكن نقابل بعض هناك.
خلاص ما هو الفاس وقعت في الراس، انت حجزت وهي حجزت وان شاء الله تجتمعوا هناك في سكن واحد، ربنا يعينك وتجتمعوا في سكن واحد.
هي هتبقى في مكان ولا في مكان الله اعلم بها، بس انا ايام الحج انا احاول اوصل لها يعني.
حاول طبعا، لازم توصل لها، مش تحاول، لازم توصل لها، ده مراتك. ان شاء الله ربنا يعينك، وهي مش هتحج في رفقه. عندها كم سنة يا محمود يا متولي؟
رفقة طيبة إن شاء الله.
إن شاء الله تحج وأنت تدركها هناك وتلتقي بها هناك في المناسك إن شاء الله.
إن شاء الله، متشكرين.
ربنا يبارك فيك. الأخت شيماء، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت يا فضلت الشيخ.
اتفضلي يا شيماء.
أنا سمعت قبل كده الشيخ بيتكلم بيقول إن الحور العين في الجنة هي يعني النساء اللي هي أهل الجنة هتتسم بسمات من سمات اللي هي الحور العين، فيعني هتقعد مش هتروح سوق الجنة. فهل هذا صحيح؟ يعني احنا مش هنسلم على الأنبياء ولا هنشوف النبي صلى الله عليه وسلم ولا أي حاجة كده؟
ده يا شيماء هذا مسكوت عنه، والمسكوت عنه لا ننقب عنه لأن هذا غيب. الله سبحانه وتعالى جعل في الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، وجعل نعيم الجنة للنساء وللرجال معا جميعا، وكل من في الجنة يستشعر الرضا عن الله وبالله. فقضية نساء الجنة مش هيخرجوا في سوق الجنة لرؤية ذي الجلال والإكرام، لا دليل على هذا، لا دليل على هذا. طبعا اللي قال الكلام ده أخذه من حديث لما يرجع الرجال من سوق الجنة وقد رأوا وجه ربهم تبارك وتعالى، يقول لهم نساؤهم من الحور العين: والله لقد ازددتم بعدنا حسنا. فيقولون لهم: وأنتم ازددتم بعد أن فارقناكم حسنا. هل معنى هذا أن نساء الدنيا اللائي دخلنا الجنة لن يشهدن هذا السوق، لن يتمتعن برؤية ذي الجلال والإكرام؟ لا شك أن نعيم الرؤية هو أعلى نعيم الجنة، ولا نملك أن نقول إن المرأة محرومة من هذا النعيم، بل هذا نعيم متاح للرجال وللنساء. أما التفصيلات فهذا غيب لا نستطيع أن نخوض فيه تفصيلا إلا بأدلة مفصلة، وليست عندنا هذه الأدلة يا شيماء. معنا اتصال. السلام عليكم. الأخت أم محمد، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بعد إذن حضرتك أنا عايز أسأل في حاجة.
أتفضلي.
أنا والله كنت حلفت كده برضو على كتاب الله، وبنفس السؤال الأخ سأل عليه.
نعم.
حلفت على كتاب الله بس ما كانش شاهد علي إلا ربنا، يعني بيني وبين الله كده، يعني حلفت على حاجة أنا مش هعملها.
طيب.
وجيت غصب عني يعني عايز أعملها تاني.
نعم.
خايفة للحلفان ده، يعني أنا مستعدة لأي كفارة، صيام أو إطعام مساكين، أنا مستعدة أعمل أي حاجة، بس خوفا من الحلفان ده على
بيتي. العمل اللي أنت عايزة تعمليه يا أم محمد، في مصلحة ولا فيهوش مصلحة؟
لا هو مجرد ان انا حلفت ان انا مكلم جارتي وغصب عني عايز اكلمها.
لا ما هو مصلحة انك تكلميها دي مصلحة. الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا احلف على يمين فاجد خيرها خيرا منها فاجد غيرها خيرا منها الا كفرت عن يميني وفعلت الذي هو خير. الرسول جاوبك على السؤال اهو، لا احلف على يمين على فعل شيء او ترك شيء فاجد غيره خيرا منه الا كفرت عن يميني واتيت الذي هو خير. فانت كفري عن يمينك وكلمي جارتك. بل انا عايز اقولك حاجه، كلمي جارتك قبل ما تكفري عن يمينك وكفري لما ربنا ييسر لك. ماشي يا ام الناس. ونسال الله العظيم رب العرش الكريم ان يجعل ما قلناه هدى لنا ولمستمعينا ومشاهدينا، وان يجعله حجه لنا لا علينا، وان يجعله في موازين الحسنات يوم نلقى الله عز وجل، وان يغفر لنا الزلات ويعصمنا من الخطأ والزلل، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلي اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، وشكر الله لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
من القرآن تكتسب المعاني، ويرقى النابهون من الرجال.